مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة والمسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، حرب تقودها فرنسا رفقة مجموعة من دول المنطقة التي تعاني كل أنواع الأزمات والمشاكل، بل وفيها بعض الدول هي أقرب إلى نموذج الدولة المنهارة. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنحاول أن نفتح ملف محاربة الإرهاب في منطقة الساحل ودور فرنسا وبقية الدول الغربية المتدخلة، وما الذي تحقق حتى الآن، وما الذي يجبر فرنسا على البقاء هناك ومواجهة كل تلك التهديدات، وما هو المقابل الذي تجنيه. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالدكتور رضوان بوهيد، الأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، والدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر أيضا، وعبر الهاتف كمال منصاري مدير صحيفة لوجان انديبوندون. فمرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا، وأبدأ معك دكتور رضوان بوهيد، يعني كيف يمكن أن نقيم ما يسمى بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل بعد هذه السنوات، ونتحدث تحديدا عن الدور الفرنسي؟ تقريبا هناك عمليتان كبيرتان قامت بهما فرنسا، الأولى والثانية في بداية هذا الشهر، تم الإعلان عن القضاء على زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب عبد الملك دروكتال، ما يعد كما يرى بعض المراقبين انتصارا معنويا كبيرا للقوات الفرنسية التي واجهت في السنوات وفي الأشهر القليلة الماضية ضربات كبيرة من قبل الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مساء الخير أخي مروان والدكتور بكيس أيضا. طبعا اليوم ما يحدث في منطقة الساحل كما تريد أن تسميها يعني عدد من الدول الأوروبية والقوى العظمى، لأنه نحن نتعامل مع دول الساحل الإفريقي وليس المنطقة في حد ذاتها، لأنه المنطقة تحمل نوع من الرمزية الاستعمارية، لأنه فرنسا ما زالت تحاول المحافظة على هذه المنطقة كمنطقة نفوذ، لا يمكن حتى للقوى الأخرى التدخل فيها. طبعا مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي ما هي إلا ذريعة بالنسبة إلى فرنسا للتواجد والمحافظة على يعني مصالحها السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية، لأنه تواجد الفرنسي منذ ستينات من القرن الماضي، يعني منذ استقلال هذه الدول، يعني جاء لإحياء الإرث الاستعماري، يعني التعامل مع الدول والمحافظة على مناجم اليورانيوم بدرجة كبرى التي تغطي 12% من احتياجات أوروبا و 60% من احتياجات يعني المفاعلات التي تولد الطاقة في فرنسا لوحدها، ولا يمكن لفرنسا أن تستغني عن هذا المورد الهام، وهو أكثر من مورد هام، هو مورد استراتيجي. فرنسا يعني آخر ما قامت به بعد عملية سيرفال وعملية بارخان، أسست في فيفري من عام 2014 ما يعرف بدول الخمسة للساحل، يعني هي فرنسا التي أسستها حتى لو تحت ذريعة إفريقية وذريعة الأمم المتحدة إلى آخره، لكن هي أضاء هي لكسر عدد من المبادرات الأخرى، سواء القوى الكبرى مثل بان ساحل للولايات المتحدة عام 2002 أو حتى ترانس ناسيونال ساحل للولايات المتحدة عام 2005، وحتى لمواجهة التواجد الأمريكي من خلال أفريكو منذ 2007-2008. يعني فرنسا هي اليوم تحاول فقط الاستمرار في التواجد مهما كانت الظروف.
طيب أنت تقول الآن أن فرنسا تحاول أن تنافس أو تشوش على بقية المبادرات خاصة من المبادرات الأمريكية، لكن المعروف أن وجود قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة بدون طيار الموجودة أظن في النيجر، يعني تقول بعض التقارير أن لولا المساعدة التقنية الأمريكية مثلا لما تمكنت القوات الفرنسية من القضاء على عبد الملك دروكدال في بداية هذا الشهر. أريد أن أسمع تعليق كمال منصاري مدير صحيفة لجان ديبوندون في هذه النقطة. هل يمكن أن نتحدث عن وجود تنافس فرنسي أمريكي ومحاولة أن تستحوذ فرنسا على قيادة الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل؟ يعني هذه النقطة أثارها الدكتور رضوان بوهيدل، هل تتفق مع هذه النظرة؟
صحيح أن منطقة الساحل هي عموما كانت منطقة نفوذ، وهي خاصة أن العديد من الدول تنتمي إلى ما يعرف بالدول التي تستعمل العملة الفرنسية أو سيفا المعروفة، هذه من ناحية الاقتصادية. فيما يخص مسألة تواجد أو الصراع بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، هذا ليس فقط هناك صحيح صراع دول، ولكن فرنسا متواجدة على الأرض، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية موجودة بخمس قواعد عسكرية في النيجر. فرنسا لها أربع قواعد، وهناك قاعدة مشتركة أمريكية فرنسية، وألمانيا لها أيضا قاعدة عسكرية في النيجر وهي مخصصة خاصة للمساعدات الإنسانية، مما يوحي بأن الدول الكبرى متواجدة، وخاصة تلك التي دعت إليها فرنسا. فرنسا تحاول أن تجر الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الساحل لحل المشكل، لدعمها عسكريا وماليا وحتى من الناحية اللوجستية. المشكل في منطقة الساحل صحيح أن هناك كانت العديد من المبادرات منذ 2002، مبادرة ترانس ساحل وبعدين بان ساحل، حاولت من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أن توحي وتقول بأن منطقة الساحل أصبحت منطقة ملاذ للإرهابيين الفارين من أفغانستان ثم من الشرق الأوسط. ومنطقة الساحل بطبيعة الحال هي منطقة غنية بالثروات، نعرف أن بوركينا فاسو تعاني، شهدت أكبر عدد من الهجمات الإرهابية السنة الماضية منذ 2016 إلى يومنا هذا، خاصة سنة 2019 بعملية فقط 1200 عملية إرهابية، الهدف منها هي السيطرة على المعادن النفيسة مثل الذهب، ومعروفة بوركينا فاسو بأنها دولة غنية بالذهب، ناهيك عن المالي والنيجر التي تحتوي على العديد من المعادن بما فيها اليورانيوم. صراع الدول موجود في المنطقة، وهي منطقة حساسة، وستبقى دائما منطقة توتر، وخاصة بأن دول الساحل معروفة بأنها دول فقيرة وليست مستعدة لمواجهة الإرهاب، الجماعات الإرهابية التي أصبحت جماعات قوية ولها يعني تكتيكات مختلفة وتستعمل تكنولوجيا، ما يوحي بأنها مما جعلها تستمر في عملياتها لطول هذه السنوات. الذي نعرفه الآن هو أن العمليات الإرهابية مركزة عموما في المناطق التي فيها معادن أو فيها ثروات طبيعية هامة، خاصة بوركينا فاسو التي أصبحت أكثر الدول تعرضا للعمليات الإرهابية، وأكثر الدول التي عانت سكانها من الاضطهاد من قبل الجماعات الإرهابية، حيث فرت تقريبا ما يقل على 1,200,000 نسمة من السكان، خفروا من مناطقهم التي هاجمتها الجماعات الإرهابية. لذا أولا هناك صراع، صحيح صراع نفوذ، ثانيا صراع على الثروات المعدنية أو الثروات الطبيعية، ثالثا عدم وجود تنسيق أو سياسة أمنية واضحة من خلالها تتمكن الدول الكبرى بما فيها الجزائر، لأن منطقة الساحل هي منطقة محادية للجزائر، وهناك أربع دول كلها محادية للجزائر، ما يجعل هذه المنطقة تستمر في خاضعة لهذه العمليات وخاضعة للتوتر. لماذا؟ لأن الحل الأمني أصبح حلا غير ناجح، غير مفيد.
كما لو سمحت لي فقط، يعني نبقى في هذه النقطة، يعني الدور أو علاقة فرنسا التي تقود الحرب ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة ببقية الدول، يعني نتحدث عن وجود أمريكي، عن وجود ألماني، وأيضا محاولة فرنسا جر الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في الحرب على الإرهاب. الدكتور نور الدين بكيس، هل كيف يمكن أن نصف الوضعية التي توجد عليها فرنسا الآن في منطقة الساحل؟ هل هي تغرق في مستنقع شبيه بمستنقع أفغانستان كما قالت صحيفة ساندي تايمز قبل 3 أيام، أن فرنسا فعلا تحقق نجاحات رغم تصاعد العمليات الإرهابية في كل تقريبا البلدان التي تشكل منطقة الساحل وتجتمع تحت القيادة العسكرية الفرنسية إلى حد ما في محاربة هذه التنظيمات؟
أول أعتقد أخ مروان أنه فرنسا تحاول أن تحافظ على نفوذها التقليدي، وبالتالي هي دائما في حالة من الخسارة، لأنه كانت تسيطر على هذه البلدان ببساطة بسهولة كبيرة، لأنه لم يكن هناك منافسين آخرين. اليوم نشهد دخول الصين، الهند، تركيا، عدة دول تحاول أن تستثمر فيما تسببت فيه فرنسا، لأنه فرنسا المستعمرة حافظت على النفوذ من حيث أنها عملت على إضعاف الدول وإبقائها في حالة ضعف ولم تساعدها اقتصاديا تنمويا، وبالتالي حدث نوع من الانفصال كبير بين المركز في تلك الدول وما يحيط بالمركز، وكأننا نشهد عدة دويلات في دولة واحدة وليست لها جيوش حقيقية، هي جيوش تقليدية يعني ضعيفة، ليس لها تجهيز حقيقي، وبالتالي أصبحت البنيات التقليدية، أصبحت المكونات التقليدية المجتمعية الموجودة في تلك الدول تنزع إلى نوع من الحركات الانفصالية دون أن تعلن بالضرورة على ذلك. وبالتالي الوضع الحالي الذي تسببت فيه فرنسا المستعمرة وفر يعني أرضية خصبة لكل من يريد الاستثمار، سواء كان جماعات مسلحة أو نزاعات انفصالية موجودة مجتمعية أو مكونات أو دول أخرى صاعدة. وبالتالي أصبحت فرنسا تجد نفسها أنها لا تستطيع أن تحافظ على نفوذها التقليدي دون أن تدفع تكلفة ذلك، وحتى عند دفع التكلفة هذا لا يعني بأنها سوف تحافظ عليه بشكل كلي، لذلك تريد إبرام نوع من الاتفاقيات، نوع من الصفقات مع دول أخرى لكي تحافظ على الحد أدنى من النفوذ في تلك المنطقة. ودخلت عسكريين وهي ليست قادرة على ذلك، لأنه فرنسا الرسمية تعاني من أزمات داخلية، تعاني سياسيين من هشاشة، تعاني من أوضاع اقتصادية، وبالتالي كل أوضاع لا تخدم المفروض التدخل الفرنسي، لكن المصلحة الاستراتيجية للحفاظ على النفوذ الذي يسمح لها بمساعدة وتقوية فرنسا الرسمية تدفع إلى ذلك. اليوم المعادلة أصبحت أكثر وضوحا، فرنسا تريد استعمال توظيف شماعة الإرهاب، شماعة حماية الأمن الداخلي الفرنسي من أخطار الهجرة، من أخطار التهريب إلى آخره، وتجارة الأسلحة إلى آخره، كلها تستعملها من أجل الحفاظ على الاستفادة الاقتصادية، على التغول الاقتصادي والنفوذ الاقتصادي في فرنسا. ولكن هذه الأغنية لم تعد صالحة، لأنه كل الدول أبانت عن رغبات عن أطماع واضحة اليوم، وبالتالي أصبح هذا الطمع محل تفاوض، تنسيق، ومن يستطيع دفع التكلفة يستطيع أن يأخذ أكثر. لذلك غامرت فرنسا ب4500 جندي ورفعت ذلك إلى 5200 جندي، وهي تريد نوع من الحرب بالوكالة لإبقاء النفوذ بالوكالة، لذلك سارعت إلى بناء
هؤلاء الوكلاء إن صح التعبير الذين سيأخذون الحرب نيابة عن فرنسا. 5 دول لكن جيوش تقريبا يعني بكل تواضع وبكل موضوعية هي جيوش هشة، يعني ضعيفة التسليح، غير مدربة، حتى الدول تقترب إلى مفهوم الدولة المنهارة، لا يمكن أن تسيطر على كل الأراضي والتراب. إلى أي مدى يمكن فعلا لفرنسا أن توكل لهذه الدول محاربة هذه الجماعات الإرهابية التي ازدادت تغولا في الفترة الأخيرة من خلال العمليات والكثير من الهجومات النوعية التي تسفر عن قتلى وخسائر وضحايا؟ يعني دكتور رضوان بوهيدر.
لا، كل هذا يخدم فرنسا، يخدم تواجد فرنسا ويبرر لهذا التواجد في فرنسا، يعني كما يسمى بقاء الوضع على ما هو عليه أو ستاتيكو بدول منطقة الساحل الإفريقي يخدم تواجد الفرنسي بدرجة كبيرة، لأنه إن اختفت الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة التي اليوم دخلت في اندماج عضوي، هي أكثر من تحالف، اليوم اندماج عضوي، لا يمكن الحديث عن جماعات جماعات إرهابية دون الحديث عن يعني المنظمة تحديدا بكل ما تحمله يعني من تفرعات سواء الإتجار بالبشر، الهجرة غير شرعية، الإتجار بالتجارة الأسلحة أيضا، يعني كل هذا يدخل في أصبح مندمج مع الجماعات الإرهابية. وتواجد جماعات إرهابية والتصاعد لا يمكن فصله عن ما يحدث أيضا في منطقة أخرى مهمة وهي ليبيا. اليوم فرنسا خسرت الكثير في ليبيا وهي تريد أن تعود هذه الخسارة في منطقة الساحل، لأنه اليوم شئنا أم أبينا الجزائر على الأقل بدأت العودة إلى هذه المنطقة. الجزائر من خلال عبد المجيد تبون كرئيس الجمهورية يوم التنصيب تحدث عن ملفين، يعني هذا هو يحدد السياسة الخارجية الجزائرية، تحدث عن الملف الساحل والملف الليبي، وهذا في اعتقادي ما يؤرق فرنسا تحديدا. لا نقول أننا دخلنا في صدامات إلى آخره، لكن على الأقل التواجد الجزائري في ضمن هذه الملفات لا يخدم فرنسا. ومقتل دروتكال في حد ذاته، ولا أقول أنا أشكك في ذلك، ولكن جاء بالتزامن في نفس اليوم مع المظاهرات التي حدثت لو تذكر أخي مروان في باماكو، يعني وما حدث يعني من تقهقر للخليفة حفتر في ليبيا أيضا. يعني كل هذا لا يمكن القول أنه صدفة، لكن فرنسا اليوم تريد أن تخرج بأقل الأضرار على الأقل في إفريقيا ككل من خلال منطقة الساحل، من خلال كسر مبادرة السيموك يعني بإقصاء الجزائر. يعني هي استحوذت على الدول التي كانت ضمن السيموك وهي الدول الساحل الإفريقي بالنسبة إلى الجزائر، التي تختلف عن دول الساحل بالنسبة إلى فرنسا، وهي الدول الحدودية نيجر مالي وموريتانيا فقط، هذه دول الساحل بالنسبة إلى الجزائر. بالنسبة إلى فرنسا أضافت بوركينا فاسو، وبالنسبة إلى يعني لو قسمناها اقتصاديا سيديا وإلى آخره، يعني هناك عدة تقسيمات، دول غرب إفريقيا، الدول النقد التي تشترك في عملة نقدية واحدة، لكن الجزائر ما يهمها هي حدودها، طبعا هي حدودها. فرنسا اليوم
أمني للجزائر،
لا أكيد هو امتداد استراتيجي، يعني لو تذكر في 2013 لما أعلنت منطقة الأزواد استقلالها، يعني كان مشكل كبير، تم يعني الاستقطاب عدد من السكان الجزائري اللي هم التوارق. يعني لا، الأمر أعتقد في المنطقة جد معقد، وهو يخدم التواجد الفرنسي، حتى أنه اليوم هناك لو سمحت في نقطة أخيرة، هناك منافسة من نوع آخر، هناك منافسة إيديولوجية ما بين الشيعة والسنة،
ربما الشيعة في إفريقيا يعني
لا أكيد لا في خاصة في منطقة الوقت اللي القوة الصلبة، هناك صراع ما بين الولايات المتحدة، هناك صراع اقتصادي حتى دخول الصين وروسيا والهند بقوة وحتى تركيا، لكن هناك دخول يعني أراه ما يعني لم يظهر لغاية اليوم إلى السطح، لكن كل هذا يعقد من يعني من لا 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 يعني من أمور سكان المنطقة. لما تحدث على 100 مليون نسمة، نحن نتحدث على أكثر من 5 ملايين كيلومتر مربع، كل هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. فرنسا لا تريد أن تفرط ولو شبرا واحد في هذه المنطقة التي تعتبرها فرنسية إلى غاية اليوم.
طيب، يعني هذا السؤال الذي يطرح دكتور الأستاذ كمال منصاري مدير صحيفة لجان انديبوندون، يعني هل فعلا استمرار هذا الوضع في منطقة الساحل وهشاشة هذه الدول وضعف الجيوش يخدم فرنسا، بمعنى أن فرنسا ترغب في أن تظل هذه الدول بحاجة إليها حتى تبرر بقائها واستمرارها، ثم ما الذي يجعل فرنسا تصبر على كل هذه الأعباء والأثمان والتكاليف؟ يعني ما هي بميزان الربح والخسارة؟ ما الذي يجعل فرنسا، ما الذي تكسبه فرنسا يعني في النهاية، ما دام أن كل شيء تحدده المصلحة؟
كما قلت في الأول أن هناك صراعات بين العديد من الدول في منطقة الساحل، الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، دخول لاعب جدد روسيا والصين يجعل المنطقة منطقة صح التعبير منطقة أطماع بالنظر إلى المكونات والثروات التي تختزلها هذه الدول. ثانيا ضعف هذه الدول يجعلها أيضا عرضة للابتزاز أو أنها تصبح دولة دول أو أنظمة قابلة للمساومة وقابلة حتى للتهديد إن صح التعبير. مالي مثلا دائما هي منطقة متوترة لأن يتقى فيها الاضطرابات داخليا، أصبحت الآن بوركينا فانو في نفس الصورة. لكن فرنسا بحكم أنها منطقة الساحل، هي منطقة نفوذ وهي تتحكم في خرائط المنطقة وفي ثروات المنطقة بحكم أنها كانت دولة تستعمر هذه المناطق، تجعلها هي صاحبة بالنسبة في منظورها بأنها صاحبة الحق في أن تكون دائما متواجدة على حساب الدول والشعوب المنطقة. دخلت الولايات المتحدة في الخط واكتشفنا من خلال العديد من التقارير خاصة ويكيليكس بأن جماعة بوكو حرام هي من إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت في نيجيريا، وكان السفير السابق للولايات المتحدة واحد في أبوجا سنة 2003 المنسق الأساسي للجماعات الإرهابية لبوكو حرام حسب ويكيليكس. وظهور بوكو حرام في منطقة نيجيريا جاء بعد أن ظهرت الاستثمارات الصينية خاصة في صناعة النفط وفي البناء الهياكل التحتية. لذا الصراع يبقى صحيح أمني، ولكن الخلفية هي خلفية جيوستراتيجية وخلفية مصالح. لا يمكن عزل هذه المعطيات عن التحليل. ثانيا هناك مشاكل داخلية، الحروب بين الأقليات خاصة في جنوب مالي حيث حركة ماسينا تحاول الانفصال، في الشمال الشرقي حركة أزوات تحاول، هناك مساعي انفصالية، وكل هذه زيادة على تواجد حركة الجماعات الإرهابية مثل أنصار الإسلام التابعة للقاعدة وجماعة وداعش وجماعة نصرة الإسلام في بوركينا فاسو. كل هذه المعطيات تجعل الوضع معقدا في المنطقة مع الأطماع التي تسيل لعاب الدول العظمى. لكن في هذه الصورة في هذا الوضع ما دور الجزائر؟ الجزائر بالنسبة لها منطقة الساحل هي نوعا ما الخاصر الرخوة بالنسبة للجزائر، لا سيما وأن دخول الجماعات الإرهابية، ونتذكر ما حدث في تيغنتورين، جعل من الجزائر أن تدرك بأن منطقة الساحل خاصة مالي أصبحت منطقة خطر ومنطقة تهديد مستمر بالنسبة لها. ونحن نشاهد البيانات اليومية التي تبين بأن هناك محاولات اختراق كانت منذ مدة فترة، هجوم على أحد المراكز الحدودية للجيش تم خلال اغتيال جندي. المنطقة تبقى بالنسبة للجزائر صحيح منطقة توتر، منطقة هاجس. لذا السلطات البلاد أخذت المسألة بجدية هذه المرة، ولكن لن تستطيع الجزائر لوحدها يعني لمفردها بأن تعمل شيء يعني لضحض أو لإبعاد المخاطر. هناك لابد من أن يكون تتوفر هناك جهود دولية، لكن لا يمكن عزلها عن المشكلة التنمية. الكثير أمس في لقاء بين ماكرون وميركل طرحت لأول مرة مشكلة التنمية، مسألة التنمية، لأن محاربة الإرهاب دون الأخذ بعين الاعتبار مشكلة التنمية يجعل الوضع في الدول هذه الفقيرة معرضة للمزيد من القلاقل والمزيد من الاضطرابات، لأن الفقر والتهميش والانعدام الأفق بالنسبة للشعوب يجعل الناس أو الشباب عرضة للإغراء من قبل الجماعات الإرهابية التي تدفع أموال كثيرة، خاصة وأن الآن أصبحت تسيطر على المناطق مثل ما حدث في سوريا، ونفس التكتيك يعني داعش سيطر على الآبار، والجماعات الإرهابية تسيطر على مصادر الذهب ومصادر اليورانيوم. لكسب
المال. وهذا ما تبحث عنه فرنسا في دول الساحل، يعني هذه المعادن والثروات، كما إن كنت تسمعني، هذه الثروات من المعادن هي التي تجعل ربما فرنسا تصبر على كل ما يحدث وتقود هذه الحرب وتنفق عليها ولو من جيوب الدول التي تتلقى هذه الضربات وتعيش على أراضيها هذه الجماعات الإرهابية. أكيد أن الدكتور نور الدين بكيس أن خروج فرنسا أو توقفها عن الحرب في هذه المنطقة هو أكثر تكلفة من بقائها.
أكيد لأنه في آخر المطاف تكلفة بالنسبة لفرنسا هو تضييع مصالحها، هي تضييع نفوذها. لكن المشكل الأساسي بالتدخل الفرنسي يعاد تعبئة الجماعات المسلحة المختلفة، لأنه هناك حساسية كبيرة مع أي تدخل أجنبي، تعاد تهنية وثقافة مقاومة الاستعمار. أي لذلك الجزائر مثلا كانت دائما ترفض فكرة التدخل الأجنبي سواء في ليبيا أو في غيرها، لأنه تلك البيئة ترفض فكرة التدخل الأجنبي، وبالتالي ما أسأل تعبئة وإيجاد بيئة حاضنة لأي فعل مقاوم أو فعل مسلح، لأنه دائما التدخل الأجنبي هو نوع من الشرارة التي تدكي الصراع من جديد. لذلك رأينا الجماعات المسلحة تقيم شبكات علاقات مع أحزاب سياسية معتمدة وحركات سياسية،
يعني تستثمر في الرفض،
يعني يصبح سهل جدا تعبئة الشباب، تعبئة مكونات معينة، لأنه تحت عنوان رد ذلك الأجنبي. وهذا الذي يسوق اليوم في ليبيا ويسوق في كل مكان. دائما السبب الرئيسي أو شعار الصراع الرئيسي هو رد التدخل الأجنبي. فرنسا طرف أجنبي مستعمر معروف عند كل الدول الإفريقية بالدرجة الأولى، وتأدت بشكل كبير جدا. طيب. وبالتالي الآن أصبحت الشوكة الرئيسية هي شوكة التواجد الفرنسي الذي ليس له مبرر، لا يمكن الاعتماد على فكرة التدخل مكافحة الإرهاب. طيب. لأن هذا الشعار يسمح للجميع بالتدخل أينما كان.
وأسألك معك دكتور رضوان بوهيد حول موضوع هذه القمة الإفريقية التي يحضرها رؤساء هذه الدول الخمس في منطقة الساحل، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي، هي قمة حقيقية وليست قمة افتراضية رغم جائحة كورونا، وهذا كما يقال يؤكد على أهمية الموضوع وعلى حرص فرنسا على أن تعالج الموضوع بكثير من الأهمية، خاصة بعد ما حصل من تطورات في الأيام القليلة الماضية. أكيد أن ما يحدث في الساحل مرتبط تماما بما يجري في ليبيا، الحدود مفتوحة، حالة من الفلتان الأمني، حالة من تسرب الأسلحة، العناصر الإرهابية، الجماعات المسلحة، يعني الأمر مفتوح على مصراعيه. كيف يمكن أن نتحدث عن العلاقة بين هذه الأطراف؟ فرنسا طرف فاعل في منطقة الساحل وأيضا طرف فاعل في الأزمة الليبية.
لا صحيح، وهي طرف فاعل في مناطق عديدة من إفريقيا أيضا وحتى في العالم. يعني اليوم نحن فرنسا شئنا ما بين قوة عالمية عسكرية، قوة اقتصادية إلى حد ما كبير، وكذلك عضو في مجلس الأمن. يمكن أن نتجاوز هذه النقاط لما نتحدث عن فرنسا، لكن الأهم من هذا في اعتقادي، ونحن ننطلق من مقولة معروفة، وهي أنه السياسة الخارجية ما هي إلا مرآة للسياسة الداخلية. لا يمكن أن نفصل تحركات إيمانويل ماكرون على المستوى الإفريقي دون أن نتحدث عما يحدث داخل فرنسا من اضطرابات سواء سوسيو اقتصادية أو حتى بالنسبة إلى الدور الثاني للانتخابات المحلية، أين فقد ماكرون غالبية البلديات التي كان يستحوذ عليها حزبه. ماكرون يريد أن يعوض هذا الفشل الداخلي خارجيا، هذا شيء تعودنا عليه ليس فقط بالنسبة إلى ماكرون ولكن لمعظم حتى لنقول لمعظم رؤساء فرنسا. طبعا حضور كما تفضلت أخي مروان ماكرون شخصيا في إفريقيا هو تحدي لانتشار هذا الوباء ولأهمية الموضوع الذي يريد أن يسيطر عليه، ليس هو حضور شرفي فقط. أنا كما قلت لك في البداية دي جي سانك ساحل هي من ابتكار فرنسا لكسر المبادرات الإقليمية الأخرى. ودون أن ننسى فرنسا استغلت في هذا الظرف عدد من المشاكل الداخلية التي تعاني منها الدول الإقليمية، سواء بالنسبة للصحراء الغربية، المغرب، العلاقات الجزائرية المغربية، ما يحدث في ليبيا، كل هذا ساعد في فترة معينة لبروز الدور الفرنسي. واليوم فرنسا ما شاهدته في هذا اليومين هو تسويق كبير لفرنسا على أساس أنها ستكون هي المنقذ للساحل الإفريقي، لدول الساحل الإفريقي في شقين.
يعني الشق مستنقع في الحقيقة، ليست في،
لا هي مستنقع، لا هي مستنقع، لا
مثل ما ماكرون أفغانستان للولايات المتحدة وبريطانيا،
لا هي لا 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 طبيعة التنافس الموجود في الساحل الإفريقي يعطي الأفضلية، يعني نقولها مع الأسف، لفرنسا، لأنه حتى فرنسا استحوذت على كل المشاريع ولا يمكن حتى
طبيعة الانخراط الفرنسي محدود يعني جدا، يعني 4500 جندي
لكن نفوذ كبير،
يوم رفعتها الى 5000
لكن نفوذ كبير، تدخل الامريكي في العراق وافغانستان بمئات الالاف، هذا شيء مختلف كليا،
لكن نفوذ كبير،
حتى المبلغ المالي المخصص يعني لا تتجاوز،
انا معك يعني من حيث العدد ربما المنطقه ايضا يعني مقارنه بالعراق، لكن الوجود الفرنسي والنفوذ موجود كبير جدا يعني في النهايه،
وهي تقريبا الوحيده وجود منافسة
كبيرة يعني.
لكن المنافسة ليست عسكرية، التواجد الفرنسي يعني في وقت مضى إحدى الدول يعني دون ذكرها دول هذه الدول الخمسة يعني حاولت أن تدخل في مشروع كبير جدا نفطي مع الولايات المتحدة، تم استدعاء السفير الأمريكي في فرنسا لأنه هذه تعتبر منطقة، وتم الانسحاب، يعني الأمر فيه نوع ما اتفاق ضمني لغير معلن ما بين هذه الدول لتقسيم المناطق، يعني ما حدث
في 1884
حتى مؤتمر برلين 1884 التي قسمت فيه دول العالم إفريقيا، وكأنه هذه إفريقيا لا تزال مقسمة اليوم. لذلك بالنسبة إلى الجزائر لا يمكن أن ننتظر الكثير من لقاء هذا نواكشوط، لكن يجب أن نبادر بطريقة أخرى مع القوى الإقليمية.
لكن أنا أريد أن أسمع رأي الأستاذ كمال المنصاري، هذا الاجتماع اجتماع نواكشوط يعني مقارنة باجتماع مدينة بو في جانفي الماضي في فرنسا يأتي ربما وسط انتقادات أقل لدور فرنسا، يعني في بداية العام عقد ذلك الاجتماع بفرنسا وسط انتقادات واحتجاجات ومظاهرات في عدد من دول هذه المنطقة، يعني كانوا ينددون بالتدخل الفرنسي ويعتبرونه تدخلا واستعمارا جديدا، وخرجوا في مظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية. برأيك كمال المنصاري ما الذي سيضيفه هذا الاجتماع؟ هل الآن فعلا فرنسا وماكرون في راحة الأمن من الآن في محاربة الجماعات الإرهابية؟
أولا قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من توضيح نقطة هامة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة في الساحل بقوة وقد ضخت العديد من الأموال حتى لمساعدة هذه الدول، خاصة في سنة 2017 و18 حيث ضخت تقريبا 5.5 مليار دولار لدعم الاستقرار في هذه الدول. الكلام على أن هناك يعني صراع بين أمريكا وفرنسا أعتقد أنه ليس بذلك الصحة، لأن الدليل على ذلك هو تواجد تقاسم بين هذه الدولتين النيجر، حيث الدولتان متواجدتان بقواعد عسكرية يعني الاثنين، يعني هناك 5 قواعد فرنسية أمريكية وأربعة فرنسية مما يبين، وهناك قاعدة مشتركة في مدينة مضامة، هناك قاعدة جوية مشتركة أمريكية فرنسية محاربة الإرهاب في النيجر وفي في في المنطقة الساحل ككل. زيادة على ذلك فأعتقد بأن يبدو بأن فرنسا هي يعني تجسد السياسة الأمريكية من ناحية الأمنية في المنطقة. هما شريكان في المنطقة وسيحاولان السيطرة على المنطقة على حساب دول أخرى مثل الصين ومثل روسيا. روسيا قدمت العديد من المقترحات لدولة مالي وقدمت العديد من لمكافحة الإرهاب، خاصة قدمت دعمها خاصة أثناء اجتماع سوتشي الماضي في أكتوبر الماضي، حيث التقت مجموعة الخمسة في اجتماع هناك، وحاولت روسيا بأن تقدم مقترحات في مجال مكافحة الإرهاب. المشكلة بالنسبة للأول مرة تطرح في 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 مسألة اجتماع نواكشوط، هناك مقاربة جديدة اتفقت عليها كل الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي، بأن القضية المسألة الأمنية لم تصبح مسألة نافعة أو ناجعة لسبب بسيط، بأن هذه العملية منذ 2012 ماذا أدت؟ أدت إلى إبقاء الأنظمة الفاسدة في 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 المنطقة واستمرار الفقر واستمرار يعني التخلف في هذه الدول، وخاصة الفساد الذي استفحل خاصة في مالي وفي في في بوركينا فاسو. المعالجة الأمنية لم تصبح ناجعة، لذا الكلام الآن هو تحول إلى مسألة التنمية، لكن المسألة التنمية صعبة في ظل تواجد الجماعات الإرهابية. لا يمكن إنكار بأن فرنسا حققت بعض المكاسب الأمنية، خاصة أنها طردت الجماعات الإرهابية من شمال مالي مثلا، وقامت والتنسيق الأمني الأمريكي الفرنسي أدى إلى القضاء على زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد الملك درودكان. لذا المسألة الأمنية لم تعد فقط هي الهاجس أو أنها التوجه الأساسي بالنسبة لهذه الدول، خاصة أتكلم على فرنسا والولايات المتحدة، ناهيك على أن أوروبا تتردد في الدخول في منطقة الساحل، لأن يعني تعرف بأنها منطقة شائكة، منطقة معقدة، وهي صاحبة نفوذ تحت واقعة تحت النفوذ الفرنسي. الاتحاد الأوروبي ككل يرفض الدخول بجيوشه. إلى حد الآن فرنسا لم تستطع إلا أن تجلب بعض الجنود من جمهورية التشيك وإستونيا، وربما مستقبلا هناك كلام عن دخول بعض الفرد من الجيش السويدي. لحد الآن المسألة الأمنية لم تنجح، والكلام الآن هو على كيف يتم تنمية هذه الدول لكي حتى لا تصبح الشعوب أو خاصة الشباب عرضة للتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية، التي هي الآن أصبحت تعرف بأن المال هو الذي يعني يمكن أن يكون الوسيلة الناجعة لاستقطاب واستقدام الشباب للانضمام لهذه الجماعات.
أنت طرحت نقطة مهمة يعني تكررت كثيرا، وحتى قبل فترة يعني كل مرة يقال أن الإرهاب ينبغي للقضاء على الإرهاب وعلى الجماعات الإرهابية، تجفيف منابع هذا الإرهاب، والإرهاب يقوم أو ينتشر ويستفحل في المناطق الفقيرة التي تغيب فيها كل مظاهر التنمية. هذا الكلام يقال كثيرا، لكن السؤال الذي يطرح في الحالة الإفريقية وفي حالة دول منطقة الساحل، دكتور نوردين بكيس، هل فعلا أن فرنسا وغيرها من القوى التي جاءت كل من أجل مصلحتها في هذه المنطقة، وبعضها مثل فرنسا جاءت يلي للإبقاء على منطقة الساحل كخزان يمدها بالثروات وبالمعادن التي تضمن استمرار الصناعة الفرنسية بشكل أو بآخر، هل فعلا فرنسا مستعدة لتنمية هذه المناطق وغيرها من الدول وضخ المليارات من الدولارات في إقامة مشاريع تنموية تنهض بهذه الدول وتقضي على مظاهر الفقر وبالتالي تجفف منابع الإرهاب وتقطع الطريق على الإرهابيين أو على الجماعات الإرهابية في تجنيد وتعبئة المزيد من المقاتلين؟
أولا أخ مروان، الفقر ليس بالضرورة منتجا للبيئات قتالية صدامية صراعية. لو كان هناك حريات حقيقة فعلية في تلك الدول وكانت هناك نوع من الديمقراطية وشعر المواطنون أنهم لم يبتزوا ولم تنهب ثرواتهم لكان الأمر ممكن الإقناع وممكن مطالبة الشعوب بالصبر. لكن الشيء المشكل الأساسي ليس في الفقر، وإنما في الفقر الذي كان نتيجة الاستبداد، كان نتيجة السرقة، كانت نتيجة النهب والمحسوبية إلى
الفساد السياسي.
الفساد هو الذي ينتج رغبة في عدم الشعور بعدم الانتماء، يتحول إلى نوع من التضمر، هذا التضمر يتحول إلى نوع من التمرد، وبالتالي ندخل إلى أجندات مختلفة. الدول الغربية لا تريد ذلك، لأنها هي تحاول الجمع بين أمرين، تحاول الجمع بين فكرة عدم الاحتراق بالأزمات التي قد تتولد في تلك البلدان ثم تنتقل للديار الأوروبية، وهذا مشروع. لذلك دائما يسبقون فكرة الاحتياط الأمني، المعالجة الأمنية كي لا تنتقل تلك الآفات، تهريب إلى آخره، جماعات مسلحة، إرهاب. في الجزء الثاني من المعادلة هو محافظة على المكتسبات الاقتصادية ونفوذ الاقتصاد، وهذا يقتضي وجود دولة ضعيفة فاشلة منهارة، لأن الدول القوية التي قد تستفيد من التنمية في حالة مساعدتها تنمويا سوف تستقر الأوضاع. عندما تستقر الأوضاع يصبح الاختيار مبني ليس على الولاء، وإنما على الاختيار، على اختيار الكفاءات الصادقة إلى آخره، وبالتالي نتجه إلى إنتاج نموذج سياسي له حرية اتخاذ القرار.
هذا بالتأكيد لن تعمل عليه الدول يعني المستعمرة، يعني يتعمل على تضييع وضياع مصالحها في المنطقة.
هذه الدول يمكن أن تقول لا أريد التعامل مع فرنسا، أفضل التعامل مع بلد آخر، وهذا غير مقبول.
يعني لذلك لحظة تقوم على تغيير النخب الحاكمة، هذه النخب التي تصرف عليها فرنسا،
وهذا لا يمكن أن يحدث بهذه البساطة. لذلك تبقى دائما التركيز على من يعطل الحلول وليس من يسوق الحلول. فكرة التعطيل الحاصلة في
هي الذريعة التي تسمح،
هي المشكل الأساسي. المشكل في التعطيل وليس في إيجاد الأفكار الجميلة التي قد تشكل حل، لأن كل مبادرات وجدت أطراف تدخلت وعطلت فكرة الوصول إلى أي اتفاقية، حتى الاتفاقيات الداخلية. ولذلك لا يمكن أن نجمع بين الأمرين. الجمع بين الأمرين بالنسبة للدول الأوروبية ودول المستعمرة هو إبقاء الوضع على حاله، بحيث لا يمكن أن تلتقي الآفات لأوروبا في نفس الوقت لا يمكن أن يسمح باستقرار ليخلق تنمية.
فرنسا مع ذلك ماكرون قبل فترة لم يستبعد خيار الانسحاب من هذه المنطقة. هل فعلا أن ماكرون يعني يقصد ما يقول بأن فرنسا ستنسحب من هذه المنطقة؟
لا يمكن إطلاقا، لأن هذا مجرد كلام دبلوماسي للاستهلاك الخارجي والداخلي، لأن المواقف الأساسية رأينا فرنسا تتدخل في ليبيا دون أن يسمع الفرنسيون، دخلت بدباباتها وآلياتها وبجنودها ومات لها جنود، وسمعنا ذلك عندما سقط لها جنود، يعني قتل في مختلف الأماكن. وفي كل مرة نسمع عن دول تدخلت عسكريا دون أن تختر الرأي العام، رغم أنها دول ديمقراطية إلى آخره، وبالتالي لا يمكن أن نثق في الخطاب الدبلوماسي، فهذا الخطاب الذي يسوق، لأنه حقيقة الأمور الكل يعلم ذلك، لكن هي تعتمد على منطق القوة، تعتمد على منطق المساومة، ولا يمكن أن نعود إلى الخطابات الرسمية، الخطابات الجميلة. الكل يتحدث عن ضرورة التنمية منذ عشرات السنين، الكل يتحدث عن ذلك ودورة مساعدة الدول، دول الجنوب إلى آخره، لكن لم نرى ذلك إطلاقا. رأينا تثبيت الأنظمة الفاسدة، مساعدة الأنظمة الفاسدة، رأينا تعميق الأزمات في تلك الدول، وبالتالي أصبح المشهد أكثر اضطرابا، أكثر توترا، ولا يمكن الحديث عن إمكانية للخروج من الأزمة، لأنها تزداد تعقدا يوما بعد يوم، لأنه اشتبكت الأوضاع، لم يعد هناك فصل بين جماعات مسلحة ذات بعد إيديولوجي وجماعات مسلحة لأهداف يعني مادية محضة، جرائم يعني الاستيلاء، ولم يعد هناك حتى فصل مع الجماعات إيديولوجية ذات أبعاد سياسية. أن حدث نوع من الارتباك يصعب جدا الفصل اليوم في ظل هذه الأزمة المتعاقدة التي تتغذى من التدخل الأجنبي تحت منظار الاستعمار الذي يعود من جديد.
دكتور رضوان بوهيدل، يعني بقي أن نتحدث عن الموضوع الليبي، يعني إلى أي مدى ترتبط الأزمة في ليبيا بما يجري في منطقة الساحل والمساعي الفرنسية في هذا الإطار؟
لا، هو صراع من نوع آخر في ليبيا أيضا، لأنه ليبيا دولة مفككة منذ 2011، منذ سقوط نظام القدافي. البرنامج أو أجندة الدول الكبرى هي تقسيم ليبيا وبلقانة المنطقة، ماذا نقصد بالقناة المنطقة؟ هي خلق دويلات صغيرة تكون متقاتلة ومتناحرة فيما بينها، ليس فقط تقسيم ليبيا ودول تكون صديقة ودول صديقة، ولكن دول تكون متصارعة حتى تتمكن الدول الكبرى من السيطرة عليها، لأنه تتعامل مع دولة هشة أو دولة فاشلة هو أبسط وأسهل من تعامل مع دولة قائمة بحد ذاتها ذات سيادة وتملك كل المقومات، خاصة أنه ليبيا اليوم لديها مقومات على الأقل من ناحية الثروات الطبيعية وخاصة النفطية. لذلك اليوم ميزان القوى بدأ يتغير، ربما كورونا كان لها دور في ذلك، لأن الدول يعني اكتفت بشؤونها الداخلية الصحية تحديدا، وتركت القوى التي تمارس الحرب بالوكالة سواء السراج أو حتى حفتر، لكن الكفة مالت إلى السراج إلى حد ما، لأنه اليوم حفتر أصبح في اعتقادي ورقة محروقة، لكن الطرف الآخر طرف حفتر لا يزال موجودا، ربما شخص حفتر سيتم تغييره أو تعويضه، لأنه لاحظنا هناك تخلي عنه سواء من طرف حتى مصر وفرنسا من خلال الخطاب السياسي، وكأنهم تخلوا عنه تماما، كان يسمى بالقوى الوطنية وقوى حفتر، الماريشال حفتر أصبحت تسمى يعني إعلاميا في فرنسا بميليشيات حفتر، يعني هناك تخلي خطاب تغير وتركيز على مناطق أخرى، لأن الأمور وكان خرجت عن السيطرة الفرنسية في منطقة، خاصة بعد دخول في صراع مباشر تقريبا مع تركيا.
طيب كمال المنصار، يعني في دقيقة أخيرة، يعني ما مدى الارتباط الذي يمكن أن يحصل بين التطورات في منطقة الساحل والأزمة الليبية؟ فرنسا لاعب أساسي هنا ولاعب أساسي هناك.
الأمرين مختلفين. ليبيا كانت دائما سوق أسلحة، ربما منها تنطلق الجماعات الإرهابية لشراء الأسلحة لأنها كانت منتشرة بكثرة، لكن مع تحول الأنظار إلى 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 الصراع في الشمال، يعني في الجنوب، في الجنوب غير موجود، يعني موجود هناك تهريب، في موجود تهريب وموجود هجرة غير شرعية، لكن الأصل بأن الصراعين مختلفين. لماذا؟ لأن في ليبيا العديد من الدول تلعب هناك، خاصة تركيا، وهي غير متواجدة تركيا في منطقة الساحل. إذا تكلمنا على منطقة الساحل لابد أن نفهم نقطة أساسية، بأن فرنسا ليست دولة تحرر الدول بل تستعبدها، وهي دولة لا تبني الدول بل تدمرها، وكل مسعى في هذا الاتجاه وأي دولة يعني تتعامل معها في هذا الاتجاه فإنها تجسد هذا الواقع المرير. لذا المشكلة الأساسية أن فرنسا تسعى لإبقاء الأنظمة الضعيفة، لأن أنظمة ديمقراطية قوية ذات سيادة تقرر مصيرها بنفسها لا تخدم مصالح فرنسا. لهذا السبب الأزمة متعلقة بالأنظمة أولا، ثم بالحلول السياسية أو ذات البعد الجيوستراتيجي إذا صح التعبير، عندما تكون هناك أنظمة قوية ممكن أنها هي لها امتداد شعبي، فهذا الامتداد الشعبي الشرعي يفضي على الدول أحقية مواجهة الإرهاب عليه بطريقة جماعية. الآن الشعوب في 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 زاوية والحكام في زاوية وفرنسا في زاوية أو أنها متخندقة في هذا المستنقع.
نعم.
الحل لابد أنا بالنسبة للجزائر، لأن هذا
لم يبقى الوقت،
يعني أصبح
لم يبقى لنا الوقت،
لابد من أن نرجع إلى الحلول الإفريقية المحضة، بأن الجزائر تلعب على
هذه هي أمنية كل الأفارقة، يعني بقية أمنية يرجوها كل
دوره الذي دعا إليه إسماعيل
شاذلي. المصاري أرجو أن تكون في الاستماع. شكرا جزيلا لك على المشاركة كمال المنصاري، مدير صحيفة لوجان انديبوندون، أيضا الدكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، وأيضا الدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.